الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 46 من آيات سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. في هذه الآيات الكريمة يقول الله سبحانه وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام: قل، يعني قل يا محمد عليه الصلاة والسلام لهؤلاء المكذبين المعاندين، قل يعني لهؤلاء المكذبين المعاندين: أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم، يعني سلبكم إياها كما أعطاكموها. ومثل ما ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله أن هذه الآية تحتمل تفسيرين. التفسير الأول هو سلب السمع والأبصار، يعني الحسيين، يعني جعلهم في عمى وصمم حسي. والاحتمال الثاني أن يكون عبارة عن منع الانتفاع بهما النفع الشرعي. إما أخذ الله سمعكم وأبصاركم، يعني أصبتم بالصمم الحسي والعمى الحسي، أي في الدنيا، أو أن المقصود يعني أن الله تعالى يسلب عنهم الانتفاع بالسمع والأبصار. أخذ سمعهم وأبصارهم، يعني أصبحوا لهم أبصار يعني يرون بها، لم يسلبوا حاسة الإبصار المادية، ولكن سلبوا الانتفاع بالبصر، فيصبحون في هذه الحالة يعني رغم أنهم يرون الأشياء حولهم وكذا، لكن لا ينتفعون بما يرونه من آيات الله سبحانه وتعالى ودلائل قدرته ووحدانيته. والسمع كذلك، يستمعون إلى القرآن ويستمعون إلى المواعظ فلا ينتفعون بها، ويصبح مثلهم كمثل الأصم، لأن هي الفائدة من السمع والأبصار هي أن يرى الإنسان يعني دلائل وحدانية الله وقدرته وعظمته، وأن يستمع إلى آيات الله سبحانه وتعالى والمواعظ والعلم النافع. فإذا كان عنده حاسة سمع وحاسة إبصار ولكن لم ينتفع بها ولم يستفد منها في شيء، فهنا كأنه لا يسمع ولا يبصر. ماشي. انظر من إله غير الله يأتيكم به، يعني لو أن الله تعالى أخذ سمعكم وأخذ أبصاركم، من غير الله، من إله غير الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يأتيكم بسمع أو يأتيكم ببصر أو يجعل لكم قدرة على الانتفاع بالسمع أو الانتفاع بالبصر؟ ماشي. هل أحد غير الله يقدر على رد ذلك إليكم إذا سلبه الله منكم؟ لا يقدر على ذلك أحد سواه. ولهذا قال سبحانه وتعالى: انظر كيف نصرف الآيات، يعني نبينها ونوضحها ونفسرها، الآيات التي تدل على أنه لا إله إلا الله وأن ما يعبدون من دونه باطل وضلال. ثم هم يصدفون، يعني ثم هم مع هذا البيان يعرضون عن الحق ويصدون الناس عن اتباعه. قال ابن عباس: يصدفون يعدلون، وقال مجاهد وقتادة: يعرضون، قال السدي: يصدون. بدا معنى يصدفون يعني ينحرفون عن الحق ويعرضون عنه. ثم بعدها يقول سبحانه وتعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة. بغتة يعني وأنتم لا تشعرون به حتى بغتكم وفاجأكم، أو جهرة يعني ظاهرا عيانا، لأن العذاب قد يكون يعني يأتيهم فجأة من حيث لا يشعرون، وقد يأتيهم العذاب يعني ظاهرا عيانا وهم يرونه أمامهم. هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ يعني إذا جاء هذا العذاب إنما يحل هذا الذين يستحقون هذا العذاب هم القوم الظالمون، والظالمون هنا بمعنى المشركون، أي إنما كان يحيط بالظالمين أنفسهم بالشرك بالله سبحانه وتعالى، الذين ظلموا أنفسهم بأن أشركوا بالله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل إن الشرك لظلم عظيم، وقال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الظلم يعني بالشرك، ماشي. وقوله سبحانه وتعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، البشارة والنذارة، التبشير أي مبشرين عباد الله المؤمنين بالخيرات، ومنذرين يعني ومنذرين من كفر بالله النقمات والعقوبات، فهم البشارة اللي بالخير يبشرون من أطاع الله بما أعد الله له من الثواب، والنذارة يعني يخوفون من عصى الله تعالى من العقاب. فمن آمن وأصلح، أي فمن آمن قلبه بما جاءوا به وأصلح عمله باتباعه إياهم، وهنا جعل هذا زي مثل قوله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هو العمل الصالح هو جزء من الإيمان، لكن عندما يقترن به هنا يعني آمن وأصلح، فالإيمان هو في الأصل يشمل الظاهر والباطن، لكن عندما يجتمع يعني سويا فهنا فسر الإيمان بأنه الباطن وأصلح أي الظاهر، آمن يعني قلبه وأصلح يعني وأصلح عمله، فيعني آمن بقلبه وعمل عملا صالحا بظاهره وجوارحه. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هنا لا خوف عليهم هذا فيما يستقبلونه، ولا هم يحزنون يعني على ما فاتهم، يعني لا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمر الآخرة، ولا هم يحزنون يعني على ما فات من أمر الدنيا، لا يحزنون يعني على ما فاتهم من أمر الدنيا، على ما تركوه وراء ظهورهم من أمر الدنيا وصنيعتها، الله وليهم فيما خلفوه وحافظهم فيما تركوه. كثيرا ما يتكرر في كتاب الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين بأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني إذا جاء أجلهم فلا يخافون يعني مما سيأتيهم من أمر الآخرة، لأنهم يؤمنهم الله تعالى، كما قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالمؤمنون يؤمنهم الله سبحانه وتعالى في كل مرحلة من مراحل يوم القيامة، يؤمنهم الله سبحانه وتعالى، ولهم يحزنون يعني لا يحزنون على ما فاتهم من أمر الإيه، لا خوف عليه في أمر الآخرة، ولا يحزنون على ما فاتهم من أمر الدنيا، ما تركوه وراءهم من أولاد صغار يخافون عليهم أو تركوا من أمر الدنيا، لا يحزنون، لن يحزنوا على ما تركوه من الدنيا، لأن الله تعالى سيخلفهم في أهلهم وأولادهم وعن قريب يلحقون بهم في جنات النعيم، فلا يحزنون على ما تركوه في الدنيا، وكل ما تركوه من حطام الدنيا وأموالها الله تعالى يعني يخلف عليهم من نعيم الآخرة ما هو خير وأبقى. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون، يعني ينالهم العذاب بما كفروا بما جاءت به الرسل وخرجوا عن أوامر الله وطاعته وارتكبوا محارمه ومناهيه وانتهاك حرماته. الذين كذبوا بآيات الله يمسهم العذاب، هنا يمسهم العذاب يعني ينالهم العذاب ويصيبهم العذاب بما كانوا يفسقون، يعني بسبب فسقهم، والفسق هو الخروج عن طاعة الله، المقصود بالفسق هنا كما ذكر أنه يعني الفسق هنا لا ينافي الكفر، الذين كذبوا بآيات الله، لأن الفسق هو الخروج عن طاعة الله، فكثيرا ما يوصف الكافر لأنه فاسق أيضا، كما كإبليس مثلا قال الله تعالى عنه إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، يعني خرج عن طاعة الله وخرج عن أمر الله. فهنا الذين كذبوا بآيات الله يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون، يعني بسبب فسقهم، وفسقهم هنا هو كفرهم بما جاءت به الرسل وخروجهم عن طاعة الله. الآيات بعدها الآية رقم 50 من سورة الأنعام، يقول سبحانه وتعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. هنا يقول الله سبحانه وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام: قل يا محمد عليه الصلاة والسلام لا أقول لكم عندي خزائن الله، أي لست أملكها ولا أنا المتصرف فيها. وخزائن الله تعالى يعني منها إيه؟ خزائن علمه، خزائن رزقه، خزائن الرزق، خزائن الملك الذي يؤتيه الله تعالى لمن يشاء، خزائن الصحة العافية وغير ذلك من أصناف النعم على اختلافها، فكلها يعني خزائنها عند الله سبحانه وتعالى، هو عز وجل الذي يملكها، فهو يعز من يشاء ويذل من يشاء ويؤتي الملك من يشاء وينزعه من يشاء ويغني هذا ويفقر هذا، فالخزائن عند الله سبحانه وتعالى. لا أقول لكم عندي خزائن الله، لست أملكها ولا أنا المتصرف فيها، ولا أعلم الغيب، أي ولا أقول إني أعلم الغيب، إنما ذاك من علم الله عز وجل، لا أطلع منه إلا على ما أطلعني عليه، ولا أقول لكم إني ملك، يعني ولا أدعي أني ملك، إنما أنا بشر يوحى إلي من الله عز وجل، يقول شرفني بذلك وأنعم علي به، ولهذا قال إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أي لست أخرج عنه قيد شبر ولا أدنى منه، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، يعني إنما أنا بشر يوحي الله تعالى إلي أوامره وتكاليفه فأتبع ما أوحاه إلي ولا أخالفه. وهذه الآيات الكريمة أيضا في سياق الرد على المشركين أنهم كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بأصناف معينة من المعجزات وخوارق العادات، يقولون له لو كنت صادقا في أنك نبي فليكن لك بيت من الذهب، إذا كنت صادقا أنك نبي أسقط علينا قطعة من السماء، إذا كنت، فالله تعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام قل لهم أنا لا أملك خزائن الله ولا، ويسألونه أيضا متى الساعة ويسألونه متى كذا، فالله تعالى قال له قل لهم أنا لا أملك خزائن الله، الله تعالى هو الذي يعطي ما يشاء متى شاء سبحانه وتعالى، ولا أعلم الغيب، لا أعلم ماذا سيحدث غدا أو ماذا سيعطيني الله غدا أو ما الذي سيحل بكم لاحقا أو كذا، هذا كله علمه عند الله سبحانه وتعالى. ولا أقول إني ملك، وليس لي يعني لست ملكا، يعني الملائكة لهم قدرات ولهم قوى يعني لم يؤتها البشر، وإنما هو عليه الصلاة والسلام إنما هو بشر عليه الصلاة والسلام، وإنما تميز عنهم بأنه أوحى الله سبحانه وتعالى إليه وهو يتبع ما أوحاه الله إليه. قل هل يستوي الأعمى والبصير، أي هل يستوي من اتبع الحق وهدي إليه ومن ضل عنه ولم ينقد له؟ فهنا الأعمى والبصير المقصود به أيضا اللي هو عمل البصيرة، والبصير يعني الذي أوتي البصيرة نور هداية القلب ونور القلب، فهو يعني يتبع الحق أفلا تتفكرون، أفلا تتفكرون. قال وهذه كقوله تعالى أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب، يعني هل الذين يتبعون الحق كمن عمي عن الحق، يعني وكأنه لا يرى دلائل وحدانية الله ودلائل صدق الرسل، فالذي عمي عن هذا هل يستوي مع من هداه الله تعالى إلى الحق وبصره به؟ أفلا تتفكرون. فهنا إيه؟ أمر بالتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى، والتفكر يشمل التفكر يعني في الآيات الكونية والآيات الشرعية. الآيات الكونية التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى وأن هذه المخلوقات يعني دليل على قدرة الله وعظمته، والتفكر في آيات الله الشرعية اللي هو هذا القرآن الكريم بتدبره وأن يعقل المسلم ما فيه. ثم يقول سبحانه وتعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. أنذر به يعني بالقرآن الكريم، به الضمير هنا يعود على القرآن الكريم. وأنذر به أي بالقرآن يا محمد عليه الصلاة والسلام الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. يعني هؤلاء يخافون أن يحشروا إلى ربهم يوم القيامة، ليس لهم يعني يوم القيامة، ليس لهم يوم القيامة ولي ولا شفيع، لا قريب لهم ولا شفيع فيهم يشفع لهم لينجيهم من عذاب الله لو أراده الله سبحانه وتعالى. يعني المقصود أن هذا الصنف من الناس هم الذين ينتفعون بهذه النزارة، يعني هو النزارة هي لعموم الناس كما قال إيه أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا، فالنزارة للناس كلهم، فالرسل ينذرون الجميع، فالمؤمن والكافر كلاهما أنذره الرسل، فالكفار الرسل إيه أنذروهم خوفوهم من عقاب الله تعالى على كفرهم، والمؤمن كذلك يعني النزارة في حق المؤمن أن الرسل إيه يخوفونه ويقولون له إن كفرت أو فسقت وخرجت عن أمر الله فأنت متوعد بالعقاب إن فعلت ما يعني ما تستحق به هذا العقاب. فالمؤمنون هم الذين ينتفعون بهذه النزارة فيجتنبون ما يسخط الله سبحانه وتعالى. يشير يعني إلى قوله تعالى إيه الذين هم من خشية ربهم مشفقون، وقول الله سبحانه وتعالى الذين إيه يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، يعني هؤلاء هم الذين ينتفعون بالنزارة. إنما كما قال تعالى في الآية إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، يعني هؤلاء هم الذين ينتفعون بالنزارة. يعني هنا قد يأتي إشكال، يعني بعض يقول طب كيف ينذر المؤمنين، المؤمنون مفروض يبشرهم يعني بالثواب والطاعة، لكن فنقول يعني النزارة لهم يعني تخويفهم أنهم إن عصوا الله حل بهم إيه العذاب، فهؤلاء هم الذين ينتفعون بهذه النزارة فيجتنبون ما يؤدي إلى عذاب الله سبحانه وتعالى. أما الكافرون فالرسل أيضا أنذروهم لكنهم لم ينتفعوا بهذه النزارة ولم يجتنبوا ما يؤدي بهم إلى العذاب فحل بهم العذاب. قال لعلهم يتقون، يقول أي أنذر هذا اليوم الذي لا حاكم فيه إلا الله عز وجل لعلهم يتقون، يعني فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به يوم القيامة من عذابه ويضاعف لهم به الجزيل من ثوابه. واضح؟ يعني خوف بهذا اليوم، خوفهم إيه؟ خوف الناس من هذا اليوم، وهذا اليوم لا حاكم فيه إلا الله سبحانه وتعالى، ولعلهم يتقون لعلهم ينتفعون بهذه النزارة فيعملون إيه العمل الذي ينجيهم يوم القيامة. يقول سبحانه وتعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يعني لا تبعد هؤلاء المتصفين بهذه الصفة عنك بل اجعلهم جلساءك وأخصاءك. لا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. الغداة هي أول النهار، والعشي اللي هو إيه؟ آخر النهار. فالغداة اللي هي إيه؟ من وقت الفجر إلى الظهر، اللي النصف الأول من النهار. والعشي اللي هو من زوال الشمس إلى غروبها. يعني الغداة فيها صلاة اللي هي صلاة إيه؟ صلاة الفجر. والعشي فيه صلاة الظهر والإيه؟ والعصر، يعني تعتبرا صلاة العشي، يقال لها صلاة العشي. العشي هو النصف الثاني من النهار، اللي هو يبدأ من وقت الزوال إلى غروب الشمس، فصلاة العشي اللي هم الظهر والعصر. فهنا أنذر به الذين، يقول سبحانه: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. يدعون الله في أول النهار والعشي، وفي آخر النهار وقت الظهر ووقت العصر. يريدون وجهه، يعني لا تبعد هؤلاء الذين يدعون الله، لا تبعدهم عنك، بل اجعلهم جلساءك وأخصاءك. يقول كما قال سبحانه وتعالى، دائما طريقة الإمام ابن كثير رحمه الله هو إيه؟ تفسير القرآن بالقرآن، يعني فيورد الآيات الكريمة التي في هذا المعنى من سور أخرى، يعني فيقول إن هذا المعنى ورد في السورة الأخرى اللي هي في سورة الكهف. سورة الكهف يقول سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وأيضا في سورة الكهف الله تعالى يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يعني حتى لو كانوا فقراء ولو كانوا مساكين ولو كان، اصبر نفسك معهم. وحتى لو يعني يأمر الله تعالى المؤمن، وحتى لو كان هواه يعني لا يميل إلى مجالسة هؤلاء، لكنه ينتفع بهم في دينه، في دينه ومجالستهم يعني يزداد بها إيمانا وينتفع بها في، فعليه أن يصبر نفسه، يحبس نفسه ويعود نفسه لمجالسة هؤلاء الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يريدون وجه الله سبحانه وتعالى، أن هم مخلصون لله سبحانه وتعالى، يعملون العمل الصالح يبتغون به الثواب من الله. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، يعني حتى لو كان هؤلاء الكفار والفجار وكذا، مجالستهم تأتيك بمصالح دنيوية ولهم مناصب ولهم أموال، وإذا جلستهم انتفعت بهم في دنياك، لا تعد عيناك، لا تترك هؤلاء المؤمنين الذين لا تنتفع بهم في الدنيا وتذهب إلى هؤلاء الذين يعني ذوي الجاه والمناصب وكذا ممن انصرفوا عن طاعة الله، لا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، جالس هؤلاء الذين تنتفع بهم في دينك وإيمانك. يقول سبحانه وتعالى: يدعون ربهم، يعني يعبدونه ويسألونه بالغداة والعشي. قال سعيد بن المسيب ومجاهد والحسن وقتادة: المراد بذلك الصلوات المكتوبات. هؤلاء الأئمة من التابعين فسروا معنى يدعون ربهم بالغداة والعشي، يعني يصلون الصلوات المكتوبات التي في أول النهار وفي آخر النهار. قال: وهذا كقول إن الصلاة دعاء، الصلاة مشتملة على دعاء، عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم وما تدعو به في قراءتك وفي ركوعك وفي سجودك وفي كل يعني ركن من أركان الصلاة فيه دعاء لله سبحانه. يدعون ربهم بالغداة والعشي. قال: وهذا كقوله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، أي أتقبل منكم. قوله تعالى: يريدون وجهه، أي يبتغون بذلك العمل وجه الله الكريم، فهم مخلصون فيما هم فيه من العبادات والطاعات. قوله سبحانه وتعالى: ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، يعني أنت ستحاسب على عملك وهم سيحاسبون على أعمالهم، لن تحاسب أنت على عملهم ولن يحاسبوا هم على عملهم على عملك، وإنما عليك البلاغ، والله سبحانه وتعالى يحاسبك ويحاسبهم، كل يحاسبه الله تعالى على عمل. كما قال نوح عليه السلام، هنا يشير أيضا إلى آية أخرى في معنى هذه الآية، الآية اللي معنى هنا خطاب لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، أن يقول لهؤلاء، يقول الله تعالى لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام: ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليه من شيء، يقول هذه في معنى الآية الأخرى في قول نوح عليه السلام في جواب الذين قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قوم نوح أيضا قالوا لنوح أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. في قراءة يعقوب الحضرمي يقول إيه أنؤمن لك وأتباعك الأرذلون الذين اتبعوكم الأرذلون الفقراء والضعفاء وكذا. قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. أي إنما حسابهم على الله عز وجل وليس علي من حسابهم من شيء كما أنه ليس عليهم من حسابي من شيء. ونفس المعنى أيضا تكرر في قصة نوح عليه السلام أن المشركين من قومه قالوا له كيف تجالس هؤلاء الفقراء والضعفاء وكذا، فقال لهم نوح عليه السلام يعني حسابهم على الله تعالى وحسابي على الله، وإنما علي أن أبلغهم كما بلغتكم والحساب على الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى فتطردهم فتكون من الظالمين، أي إن فعلت هذا والحالة هذه فتكون من الظالمين، يعني لو طردتهم لكنت من الظالمين، يعني لو طردتهم لكنت من الظالمين. طيب مما ورد في سبب نزول هذه الآيات الكريمة، هنا الإمام ابن كثير رحمه الله يورد ما يعني قصة نزول هذه الآيات الكريمة. قال روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال مر الملأ من قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده خباب بن الأرت وصهيب وبلال وعمار. هؤلاء الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم، خباب بن الأرت وصهيب، صهيب الرومي، وبلال وعمار رضي الله عنهم. وهؤلاء الأربعة يعني من السابقين الأولين إلى الإسلام رضي الله عنهم، وكانوا من الفقراء الضعفاء، وبعضهم كان من الموالي من العبيد بلال رضي الله عنه. فقالوا يا محمد صلى الله عليه وسلم أرضيت بهؤلاء؟ أرضيت بهؤلاء يعني تركت مجالسة الزعماء والكبراء أبو جهل وأبو لهب وجلست هؤلاء الفقراء الضعفاء؟ فنزل فيهم القرآن وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. يعني الله تعالى قال له أنذر بالقرآن هؤلاء المؤمنين الذين يخافون الله سبحانه وتعالى ويخافون يوم القيامة، هؤلاء هم الذين ينتفعون بالنذار، جالسهم وعظهم بالقرآن وبلغهم القرآن لأنهم هم الذين ينتفعون به، أما الباقي هؤلاء الكبراء لا ينتفعون بهذا القرآن، إلى قوله تعالى والله أعلم بالظالمين. يعني هذه الآية وما بعدها من الآيات. طبعا هنا قد يأتي إشكال برضو في مسألة سبب النزول. احنا ذكرنا من قبل أن سورة الأنعام أنزلت دفعة واحدة على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن طول ما احنا ماشيين في السورة يأتينا مواقف ويأتينا أنه حصل كذا فنزلت هذه الآية من آيات سورة الأنعام على إثر هذه الواقعة. هذا لا يعارض، يعني أن القرآن الكريم يتعدد يتكرر نزوله فيقال أن هذا مما تكرر نزوله. دايما إذا تعددت أسباب النزول للآية الواحدة فهنا العلماء لهم جوابان. يعني الجواب الأول يقول إما أن هذا مما تكرر نزوله، أن حصل مثلا موقف فأنزلت الآية ثم يحصل موقف آخر فتنزل الآية الكريمة مرة أخرى، خاصة أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، كان ينزل بالقراءات المتنوعة وأنزل على حرف فاستزاد النبي صلى الله عليه وسلم فأنزله الله على حرف ثم فتكرر نزول القرآن الكريم، وكانت الآيات نفسها يعاد نزولها على النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف متنوعة. هذا الجواب الثاني، يعني أن هذه أن تكون الحوادث يعني حدثت في وقت متقارب فأنزلت الآية على أثرها، مرات يحصل أكثر من واقعة كلها في وقت يعني قريب خلال أيام قليلة يحصل أكثر من موقف فتنزل الآية الكريمة يعني فيها جواب عن هذه الوقائع كلها، فيكون اللي قال أن الآية نزلت في كذا واللي نزلت في كذا أشياء متعددة ويكون كلها مشمولة بالآية الكريمة. في طبعا حالة أخرى، يعني حالة أخرى أن بعض الصحابة أيضا مرات عندما يقولون هذه الآية نزلت في كذا، بعض الصحابة أحيانا لا يقصدون أن هذه الواقعة حصلت فنزلت الآية على أثرها بالضبط، ولكن يقصدون أن هذه الآية نزلت في كذا، يعني أن هذا الموقف مما يعني يشمله معنى الآية، يعني لا يقصدون سبب النزول المعنى الاصطلاحي اللي هو المعروف لسبب النزول، ولكن يعني مرات مثلا تأتي آيات كريمة وبعض الصحابة يقول لك هذه الآية نزلت في الخوارج، مع أنه أيام النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش في خوارج أيام النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يقول لك هذه الآية نزلت في الخوارج وهذه نزلت في القدرية، وهذه في فرق يعني حدثت بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقصدون نزلت فيها يعني بشأنها أن الآية تشمل هؤلاء، وهؤلاء يعني مشمولون بالآية وهم معنيون بهذه الآية الكريمة، والوعيد اللي ورد في الآية يشملهم، ومثلا القوم الذين ذمهم الله في الآية يعني هذه الصفات تنطبق عليهم، فمرات يقصد هذا. فالقصد أنه ليس هناك تعارض، يعني عندما نجد إيه أن الآية نزلت فيك، فهي سورة الأنعام نزلت دفعة واحدة، ومع ذلك أيضا يعني كان منها ما يتكرر نزوله في وقائع معينة، فينزل الآيات مرة أخرى، تنزل الآية مرة أخرى. طيب، في رواية أخرى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: مر الملأ من قريش برسول الله صلى الله عليه وسلم، الملأ هم الكبراء والزعماء، برسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده صهيب وبلال وعمار وخباب وغيرهم من ضعفاء المسلمين، فقالوا: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أرضيت بهؤلاء من قومك؟ أهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا؟ يعني إذا كانت الهداية يعني منا من الله وعطية من الله، فيقول أهؤلاء من الله عليهم بين، يعني يعني كيف يمن الله، يستكثرون يعني أن يمن الله على هؤلاء الضعفاء ويترك إيه زعماءهم وكبراءهم لا يمن عليه. أنكون نحن تبعا لهؤلاء؟ يقولون أنكون نحن تبعا لهؤلاء، وهذا من الكبر الذي في قلوبهم ولا يزول. اطردهم فلعلك إن طردتهم أن نتبعك، يقولون اطردهم وبعدين إيه حتى لا يعطونه يعني وعدا أكيدا باتباعه لو طردهم، يقول اطردهم لعلك لو طردتهم يمكن إيه يمكن يفكرون في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لو طرد هؤلاء الضعفاء. فنزلت هذه الآية: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، الآيات الإيه الكريمة. طبعا أيضا إيه عندما نعلم أن الآيات يعني أنزلت في هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم، ففيها يعني ثناء الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الصحابة الأربعة الذين أنزلت فيهم الآية، فدايما إيه من القواعد يعني في التفسير أن سبب النزول يدخل في الإيه في الحكم دخولا قطعيا أو دخولا أوليا، يعني سبب النزول يكون داخل في الآية دخولا أوليا، يعني لا بد أن يدخل فيها. فاللي أنزلت فيهم وإن كانت العبرة بعموم اللفظ، يعني كل من كان يدعو الله بالغداة والعشي ويريد وجه الله فله إيه يعني ما وعد به من الخير في هذه الآية، يشمل كل من دعا الله بالغداة والعشي وكذا. لكن الذين نزلت فيهم الآية اللي هم خباب وصهيب وبلال وعمار داخلون فيها دخولا أوليا، يعني هم إيه قطعا ممن دعا الله تعالى بالغداة والعشي وأنهم يريدون وجه الله سبحانه وتعالى، لأن الآية أنزلت إيه في شأنهم، فمعنى أنهم مشمولون بها قطعا، يعني وأنهم إيه شهادة لهم من الله تعالى أنهم يدعون الله تعالى وأنهم يريدون وجه الله، وأن شهادة لهم من الله أنهم كانوا من المخلصين. في رواية أخرى يقول ساق السند إلى خباب رضي الله عنه، ساق السند إلى خباب رضي الله عنه في قول الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، قال: جاء الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري، فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صهيب وبلال وعمار وخباب جالسا أو قاعدا في ناس من الضعفاء من المؤمنين، فلما رأوهم حول النبي صلى الله عليه وسلم حقروهم فأتوه فخلوا به وقالوا: إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا به العرب فضلنا، فإن وفود العرب تأتيك فنستحيي أن ترانا العرب مع هذه الأعبد، فإذا نحن جئناك فأقمهم عنا، فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شئت. هنا في الرواية يقول إيه؟ قال نعم، قالوا فاكتب لنا عليك كتابا. قال فدعا بالصحيفة ودعا علي ليكتب ونحن قعود في ناحية، فنزل جبريل فقال ولا تطرد الذين يدعون ربهم الآية، فرمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصحيفة ثم دعانا فأتيناه. يعني خباب يقول طبعا هنا الأقرع بن حابس التميمي هذا كان سيد إيه؟ بني تميم. وعيينة بن حسن الفزاري كان سيد إيه؟ قبيلة فزارة، وتميم فزارة يعني أكبر القبائل النجدية. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هؤلاء وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، هذا كان طبعا بعد الهجرة وفدهم في المدينة. فيعني لو صحت هذا السبب، لو صح هذا يكون معناها أن هذه الآيات تكرر نزولها في المدينة في هذه الواقعة. فهذا سيد بني تميم وهذا سيد بني فزارة وكذا، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفدوا عليه وقالوا كما سمعنا يعني كيف تجلس معه، وكان برضو جالسا مع نفس هؤلاء الأربعة بلال وصهيب وعمار وخباب، فقالوا يعني نريد أن تخصنا بمجلس وكذا، ولا نريد أن يأتي الوفود ويرون جالسين مع هؤلاء الأعبد إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم وعدهم أنه سيخصهم بمجلس، يعني سيجعل لهم، يعني طبعا لو صح يعني يقال أن لعل النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتألفهم، يعني لأنهم إذا أسلموا ربما يكون إسلامهم سببا في إسلام قومهم. بالفعل لما أسلم هؤلاء أسلمت تميم وأسلمت فزاره وكذا يعني تبعا لهم، وهم أسلموا يعني بالفعل، وكانوا من المؤلفة قلوبهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصهم بالعطاء ويعطيهم هذا 100 من الإبل وهذا 100 من الإبل وكذا حتى يثبتهم على الإيمان تثبيتا لقومهم. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم أن يخصهم بمجلس، يعني لا يجلسوا معهم فيه غيرهم، ليكون هذا يعني شرفا لهم وكذا. وطلبوا من الناس أن يكتب لهم كتابا أنه سيخصهم بمجلس يعني حتى يلتزم به، فدعا بالصحيفة وكذا، وقبل أن يكتب الكتاب نزلت الآيات على الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا الإمام ابن كثير رحمه الله يقول، رواه ابن جرير من حديث أسباط به، يعني هذا الحديث رواه ابن أبي حاتم ورواه ابن جرير، قال وهذا حديث غريب، فإن هذه الآية مكية، والأقرع بن حابس وعيينة إنما أسلم بعد الهجرة بدهر. فالإمام ابن كثير يعني يشير إلى يعني ضعف في سنده ونكارة فيه من جهة المعنى، يعني نادي القصة مدنية والآية مكية، لكن هو مسألة المكية والمدنية هذه يمكن أن يجاب عنها لو صح السند، بس طالما يعني السند فيه كلام يعني. طيب على كل حال، رواية أخرى عن عبد الله بن مسعود، هنا رواية تقول نزلت هذه الآية في ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم ابن مسعود. يبقى في أيضا أنها ليست خاصة بأربعة فقط، بل في ستة، والخامس هنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال كنا نسبق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وندنو منه ونسمع منه. وعبد الله بن مسعود أيضا كان راعيا يرعى الغنم، كان من هزيل وكان يرعى الغنم لقريش وكذا على أجرة يعني صغيرة، وكان من الفقراء الضعفاء أيضا، وكان ممن سبق يعني إلى الإسلام رضي الله. فيقول كنا نجلس نسبق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الستة يعني هم من الضعفاء الفقراء، كانوا يسبقون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويجلسون معه ويسمعون منه. فقالت قريش يدني هؤلاء دوننا، يقرب هؤلاء دوننا ولا يجالس الكبراء والزعماء، فنزلت الآية الكريمة. طيب، قوله سبحانه وتعالى في الآيات التي بعدها وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشكل. وكذلك فتنا بعضهم ببعض أي ابتلينا واختبرنا وامتحنا بعضهم ببعض، امتحنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. يقول وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان غالب من اتبعه في أول البعثة ضعفاء الناس من الرجال والنساء والعبيد والإماء، ولم يتبعه من الأشراف إلا قليل. يقول في أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم يتبع، كان غالب من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من الضعفاء ومن العبيد ومن الموالي والضعفاء والفقراء، ولم يتبعه من الأشراف إلا قليل عليه الصلاة والسلام. قال كما قال نوح عليه السلام، أو كما قال قوم نوح لنوح عليه السلام، قوم نوح قالوا لنبي الله نوح عليه السلام: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. قوم نوح قالوا لنوح عليه السلام: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، يعني يقولون له هذا إيه أول ما بدأ لهم، يعني بدأ لهم أن يتبعوك، وأنهم عن قريب عندما يتفكرون في الأمر سينفضون عنك ويتركونك. يعني قوم نوح قالوا لنوح: هؤلاء الضعفاء اتبعوك بادي الرأي، يعني بدأ لهم أن يتبعوك كده، يعني لأنهم إيه لم يتفكروا في الأمر وجاءوا كده مستعجلين فاتبعوك، يعني انبهروا بكلامك وكذا، وأنه عن قريب سينفضون عنك ويتركونك. فأيضا إيه نوح عليه السلام قومه قالوا: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، فمعناها أن الذين اتبعوه أيضا كانوا من الضعفاء عليه السلام. يقول: وكما قال هرقل ملك الروم لأبي سفيان حين سأله عن تلك المسائل. تعرفون قصة إيه هرقل مع أبي سفيان؟ هرقل كان قيصر الروم ملك الروم، وكما في الحديث يعني أنه إيه يعني قال لشرطته، قال لقيصر الروم هرقل قال لرئيس شرطته: اقلب لي الشام ظهرا لبطن حتى تأتيني بناس من إيه من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. هرقل قال لرئيس الشرطة عنده، قال له: اقلب لي الشام ظهرا لبطن حتى تأتيني بناس من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. فأخذوا يفتشون في الشام عن ناس من أهل مكة، فعثروا في غزة، في غزة على إيه أبي سفيان ومعه 30 رجلا من قريش كانوا تجارا، كان أبو سفيان ومعه المغيرة بن شعبة وآخرون، وكانوا مشركين في ذلك الوقت، وكانوا 30 رجلا تجارا من إيه من قريش ذهبوا للتجارة في غزة، فأخذتهم إيه شرطة الروم، شرطة هرقل. هرقل هذا اسمه ولقبه اللي هو قيصر إيه الروم، كان الملك يقال له قيصر واسمه هرقل، هرقل هو قيصر الروم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. وكانت عاصمة الدولة، من يعرف كان عاصمة الروم أين هي؟ كانت حمص، مدينة حمص في سوريا كانت هي عاصمة الروم، كانت مقر إقامة هرقل. وفي ذلك الوقت كان هرقل يعني وقت أن بعث لأبي سفيان وكذا، كان هرقل كان قد انتصر على الفرس اللي هي ايه، لان هذا كان في العام السادس من الهجرة او في السابع من الهجرة، فكان في العام السابع الهجري تقريبا، وكان انتصر على الفرس، وكان ايه نذر ان يذهب ماشيا يعني من حمص الى بيت المقدس يعني شكرا لله على النصر او كذا، فكان ذهب الى إلياء اللي هو بيت المقدس وكذا في ذلك الوقت يعني، وبعدين طلب ان يحضر اليه ايه أبو سفيان ومن معه، فجلبوا إليه وسألهم إيه أسئلة، سأله تلك المسائل، سأله حوالي 10 أسئلة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فكان من ضمن هذه الأسئلة قال له: فهل اتبعه ضعفاء الناس أو أشرافهم؟ هرقل سأله قال: الذين اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم ضعفاء الناس أو أشرافهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. أبو سفيان قال له: بل ضعفاؤهم. فقال: هم أتباع الرسل. هرقل قال: هم أتباع الرسل. يعني كذلك جعل هذه علامة إنه إيه على صدق نبوته، أن الرسل أيضا إيه كذلك طريقتهم أنهم دائما إيه أول من يتبعهم هم ضعفاء الناس. قال: والغرض أن مشركي قريش كانوا يسخرون بمن آمن من ضعفائهم، ويعذبون من يقدرون عليهم منهم، وكانوا يقولون: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ أي ما كان الله ليهدي هؤلاء إلى الخير لو كان ما صاروا إليه خيرا ويد عنا، والعياذ بالله. يعني يقولون إيه هذه يعني هذا منطق المشركين، يقولون لو كان هذا الذي اهتدوا إليه خيرا لكان الأولى بهذا الخير أبو جهل وأبو لهب والوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة وأمثال هؤلاء، شيبة بن ربيعة وكذا، هؤلاء كانوا إيه أولى، وأبي بن خلف وأمية بن خلف، كل هؤلاء الضالين كانوا زعماء قريش، كان هؤلاء أولى أن يمن الله عليهم بالهداية لو كان هذا يعني الدين الذي اتبعوه خيرا وهداية. يذكر آيات أخرى في هذا المعنى أيضا في كتاب الله، يعني يشير الإمام كثير هنا إلى آيات في هذا المعنى. قال: كما قالوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. في سورة الأحقاف برضو الله تعالى يذكر عن المشركين أنهم قالوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، لو يقولون لو كان ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم خيرا ما سبقونا إليه، لما ما سبق هؤلاء الضعفاء إلى هذا الخير، لكان الأولى بهذا الخير الكبرى. وكما قال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. قال الله تعالى في جواب ذلك: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا، يعني وأحسن إيه منظرا و طيب. فهنا إيه الذين كفروا كانوا إذا تليت عليهم آيات الله، إذا تلي عليهم القرآن يقولون للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، يقولون يقولون يعني هل نحن أحسن، اللي هم الكفار هؤلاء هم إيه أبو جهل ومريد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة وأبي بن هؤلاء كلهم إيه أغنياء وزعماء وكبراء، فيقولون هل هؤلاء خير ولا بلال وعمار وصهيب وهؤلاء وخباب وهؤلاء الفقراء والضعفاء والعبيد، فيقول أي الفريقين خير، كيف تتركون دين هؤلاء الكبراء والزعماء والأغنياء وتتبعون الدين الذي عليه هؤلاء الفقراء والضعفاء. قال وقال في جوابهم، فالله تعالى طبعا قال إيه وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا، يعني إذا هم يقترون يعني أنهم عشان عندهم أموال وزعامة وكذا، طيب ما الله تعالى أهلك قبلهم فرعون وأهلك قارون وأهلك ناسا كانوا، والملأ من ثمود والملأ من عاد والملأ، وهؤلاء كانوا أكثر منهم يعني أموالا وقوة، ولم يكن هذا علامة على صلاحهم ولا على سلامة دينهم. وقال تعالى في جوابهم هنا حين قالوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، قال سبحانه وتعالى: أليس الله بأعلم بالشاكرين، أي أليس الله أعلم بالشاكرين له بأقوالهم وأفعالهم وضمائرهم فيوفقهم ويهديهم سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إليه صراطا مستقيما. فهنا يعني كما في الآية الكريمة وكذلك فتنا بعضهم ببعض، الله تعالى يعني جعل هذا الأمر فتنة وامتحانا واختبارا ليتبين الصادق من الكاذب، الذي آمن فعلا يريد النجاة في الآخرة أو الذي يعني يريد الدنيا. فلذلك يعني حتى في وقتنا الحاضر وكذا من الفتنة مثلا التي تصرف بعض الناس عن الإسلام أو كذا، يقول لك مثلا أن النصرانية وكذا هي دين مثلا أمريكا وأوروبا والغرب وكذا، وهم أكثر يعني مالا وأكثر يعني تطورا في أمر الدنيا وكذا، والمسلمون مثلا بلادهم قد تكون يعني بلادهم يعني أقل مثلا في أمر الحضارة المادية يعني، وفيها مثلا شيء من الفقر وفيها كذا، فيقول فتكون الفتنة عندهم، يقول لك لو كان يعني الإسلام هو دين الحق ودين النجاة لماذا لم يهتدي إليه الذين هم يعني أكثر مالا وأكثر يعني زعامة في الدنيا، وكيف يعني يكون الدين الحق يهتدي إليه مثلا ناس فقراء أو ضعفاء أو كذا إلى آخره. فالله سبحانه وتعالى يجيب عن هؤلاء، هذه الشبهة يعني موجودة ما زالت عند بعض الناس. فهنا الجواب إيه؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين، يعني الله تعالى يقسم إيه رحمته والهداية والخير ليست بالمقاييس الدنيوية، يعني ليس قسمة الهداية والخير ليست كقسمة المال والنعيم الدنيوي، فهذه قسمة أخرى، وقد يكون هذا الذي أعطي حظا في الدنيا ليس له خلاق في الآخرة، والعكس هذا الذي قد يكون لم يعطى يعني من نعم الدنيا مثل ما أعطي الثاني، لكن أعطاه الله تعالى من نعيم الآخرة ومن الهداية والخير ما هو خير مؤق. قال كما قال سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يعني الذين هداهم الله سبحانه وتعالى هم الذين جاهدوا أنفسهم في الله سبحانه وتعالى، فاصطفاهم الله واختارهم وأنعم عليهم بالهداية دون غيرهم. قال: وفي الحديث الصحيح: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ثم أورد هنا عن عكرمة في قوله: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. أن عكرمة رحمه الله يقول في قوله تعالى: وأنذر به الذين يخافون يحشروا إلى ربهم، قال: جاء عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ومطعم بن عدي والحارث بن نوفل وقرظة بن عمرو بن عبد عمرو بن نوفل في أشراف من بني عبد مناف من أهل الكفر إلى أبي طالب. هؤلاء ناس من إيه؟ من وجهاء يعني قريش ومن كبرائها، جاءوا إلى أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا أبا طالب، لو أن ابن أخيك محمدا يطرد عنه موالينا وحلفاءنا فإنما هم عبيدنا وعسفاؤنا. العسفاء جمع عسيف، العسيف اللي هو الأجير، يعني يقولون جاء هؤلاء المجموعة من الكبراء إلى أبي طالب وقالوا: لو أن محمدا عليه الصلاة والسلام يطرد عنه هؤلاء العبيد والضعفاء، هؤلاء إنما الذين يجلسون معه إنما هم عبيدنا وأجراؤنا، هؤلاء العمال اللي بيعملوا عندنا، هؤلاء الكبراء عندهم مزارع وعندهم إبل وعندهم غنم وكذا، وهؤلاء الذين أمنوا بالنبي هم الرعاة والأجراء اللي يعملون عندهم وهم العبيد، فيقولون: هؤلاء إنما هم عبيدنا وعسفاؤنا. عسفاؤنا جمع عسيف أجير، العسيف هو الأجير. إيش عندكم في النسخة؟ عتقاؤنا. النسخة هنا عسفاؤنا، هي برضو عتقاؤنا يعني من ناحية المعنى تمشي، يعني بعضهم ما زال عبدا مملوكا وبعضهم يعني كان عبدا وأعتقوه يعني، بس هنا عسفاؤنا يعني أجراؤنا في النسخة اللي عندنا. زي في الحديث اللي هو في البخاري: إن ابني كان عسيفا يعني عند هذا وكذا، في العسيف الأجير يعني. قال: فإنما هم عبيدنا وعسفاؤنا، كان أعظم في صدورنا وأطوع له عندنا وأدنى لاتباعنا إياه وتصديقنا له. يعني قالوا لأبي طالب: لو أن محمدا عليه الصلاة والسلام يعني قل لابن أخيك يطرد عنه هؤلاء الفقراء والضعفاء، لو طردهم هذا يعني سيجعلنا يعني يمكن نفكر ان احنا نتبعه في هذه الحالة، يعني يكون اطوع واقرب يعني ادعى الى ان نتبعه لو انه طرد هؤلاء الضعفاء. قال: فاتى ابو طالب النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه بالذي كلموه، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو فعلت ذلك حتى تنظر ما الذي يريدون والى ما يصيرون من قولهم. فعمر رضي الله عنه أشار على النبي قال له: لو فعلت، يقول له: طيب لو طاوعهم يعني ولو مؤقتا يعني، معلش كلم هؤلاء المؤمنون يعني صلى يتفهمون يعني الموقف. فعمر يشير على النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: طيب يعني كلم بلال وعمار وكذا، يقول: معلش يعني وجودكم مع النبي صلى الله عليه وسلم منع هؤلاء من الإسلام، لو تتركون النبي صلى الله عليه وسلم شوية حتى ننظر إلى حال هؤلاء لعلهم يهتدون. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، لنفس الآية السابقة إلى قوله: أليس الله بأعلم بالشاكرين. وطبعا لا مانع يعني إما أنها نفس المواقف يعني حصلت في وقت متقارب وأنزلت الآية، أو أنه تكررت المواقف وأنزلت الآية، يعني مسألة يعني كون الكبراء يقولون انهم لن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يطرد الضعفاء، هذا القول تكرر من أشخاص عديدين منهم وفي مواقف كثيرة تكرر هذا الموقف وكذا. فإما يعني تعددت مواقف ثم أنزلت الآية في وقت واحد، أو كلما قالوا هذا القول وكذا أنزل الله الآيات يعني أكثر من مرة على إثر قول طائفة منهم نفس هذه المقال. قال: وكانوا بلالا وعمار بن ياسر. هنا هذه الرواية فيها زيادة، يعني أيضا هؤلاء الضعفاء الذين كانوا يجالسون النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها برضو فضيلة لهؤلاء الذين يذكرون في هذه الرواية. بلالا وعمار بن ياسر وسالما مولى أبي حذيفة، كل هؤلاء الآن من ضعفاء المؤمنين، سالم مولى أبي حذيفة، وصبيحا مولى أسيد. هؤلاء رضي الله عنهم كانوا أيضا من السابقين الأولين ومن ضعفاء الصحابة. ومن الحلفاء ابن مسعود. هؤلاء الحلفاء يعني لم يكونوا من قريش، كانوا يعني أيضا من الضعفاء لأنهم ليسوا من قريش من جهة النسب، ولكن كانوا يعيشون في مكة اللي هي مكة، يعني سكانها الأصليون اللي هم قريش، وهؤلاء الحلفاء كانوا يأتون من قبائل أخرى ويحالفون قريشا ويعيشون معه. فابن مسعود رضي الله عنه من هزيل، ابن مسعود رضي الله عنه هزلي من هزيل، وكان من حلفاء قريش، يعني كان يعمل راعيا عند بعض القرشيين وكان حليفا لهم يعني. ومن الحلفاء ابن مسعود والمقداد بن عمرو، المقداد بن عمرو، ومسعود بن القاري، وواقد بن عبد الله الحنظلي، وعمر بن عبد عمرو ذو الشمالين رضي الله عنه. كل هؤلاء من السابقين الأولين من الصحابة وكانوا من الضعفاء. ومرثد بن أبي مرثد. قال: وأبو مرثد من غني، يقال لهم أبو مرثد الغنوي، مرثد بن أبي مرثد الغنوي من قبيلة اسمها غني، حليف حمزة بن عبد المطلب، كان حليفا لحمزة، وأشباههم من الحلفاء. يبقى هؤلاء كلهم يشملهم إيه؟ قوله تعالى: يدعون ربهم بالغداة والعشي، وقوله: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. إذن هؤلاء كانوا يخافون الله سبحانه وتعالى، وكانوا يريدون وجه الله، وكانوا يدعون الله. فإذن هذه إيه؟ يعني في مناقب هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. قال: ونزلت في أئمة الكفر من قريش والموالي والحلفاء. وأئمة الكفر لهم المجموعة اللي جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هم المعنيون في الجهة الأخرى، يعني الآيات فيها مقالة الكافرين للنبي صلى الله عليه وسلم، فالكافرون اللي هم إيه؟ الذين ذكروا هنا. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. الآية: فلما نزلت أقبل عمر رضي الله عنه فاعتذر من مقالته. فجاء عمر واعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أشار بهذه المشورة على النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء يعتذر عن هذا، تبين له أنه أخطأ في هذا الاقتراح. فأنزل الله عز وجل: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، أي فأكرمهم برد السلام عليهم وبشرهم برحمة الله الواسعة الشاملة لهم. ولهذا قال: كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي أوجبها على نفسه الكريمة تفضلا منه وإحسانا وامتنانا، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. يعني كأن المعنى هنا أن عمر رضي الله عنه يعني أساء أو أخطأ بهذا الاقتراح الذي اقترحه، وأن الله تعالى غفر له هذا يعني وتجاوز عنه. أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، قال بعض السلف: كل من عصى الله فهو جاهل. يعني هذا يعتبر اللي هو زي يسموه الوصف الكاشف، يعني ليس وصفا مؤثرا، يعني ليس المقصود أن هناك من يعمل سوءا بجهالة وهناك من يعمل سوء بغير جهالة، وإنما المقصود أن كل من عمل سوءا فهو جاهل، كل من عمل سوءا فقد عمله بجهالة، فقد عمله بجهالة. الجهالة هنا يعني ليس المقصود أنه لا يعلم أن هذا الأمر معصية، ولكن حتى من كان يعلم أن الأمر معصية ثم وقع فيه فهو جاهل، لأنه يتصرف تصرفا جاهل، يعني زي ما يوصف الذي يعني لا يستمع إلى آيات الله ولا يتدبرها يوصف بأنه لا يسمع، فالذي يعني يتصرف تصرف الجاهل يعني كأنه لا يعلم بما يعني توعد الله به من العقاب والعذاب يعني لمن عصى الله. فكل من عمل سوءا فهو جاهل يعني بأنه إيه يتصرف تصرف الجاهل يعني. زي في الآية الأخرى اللي هي في سورة النساء اللي هي إيه إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. فأيضا في تفسيرها برضو السلف قالوا في تفسيرها للذين يعملون السوء بجهالة يعني الذين يتوب الله عليهم ويقبل توبتهم هم هؤلاء الذين يعملون السوء بجهالة. قالوا كل من عمل السوء فقد عمله بجهالة ثم يتوبون من قريب يعني قبل الموت. قالوا كل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب يعني قبل أن يأتيه الاحتضار وقبل يعني طالما تاب قبل أن يأتيه الأجل فقد تاب من قريب فإن الله تعالى يتوب عليه يعني يقبل توبته إذا تاب يعني. نعم. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. فهؤلاء يعني هؤلاء الذين لا تنفعهم التوبة في نفس السياق في سورة النساء. فهنا يقول سبحانه وتعالى أنه من عمل منكم سوءا بجهالة فكل من عصى الله فهو جاهل. قال عكرمة من عمل منكم سوءا بجهالة قال الدنيا كلها جهالة قال الدنيا كلها جهالة ثم تاب من بعده وأصلح قال أي رجع عما كان عليه من المعاصي وأقلع وعزم على ألا يعود وأصلح العمل في المستقبل فأنه غفور رحيم. هنا نلاحظ أن إيه أن يعني في الوعد بالتوبة الذي تاب وأصلح يعني وعمل عملا إيه صالحا يكفر به عن ذنبه ويتبين به صدق توبته يعني ليس التوبة باللسان فقط وإنما يعني أعقبها عمل صالح كفر به عن سيئته ودلل به على صدق توبته فأنه غفور رحيم. أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي أخرجاه في الصحيحين. الله تعالى لما خلق الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق عرشه سبحانه وتعالى. الكتاب هذا مكتوب فيه إن رحمتي غلبت غضبي. ورواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ الله من القضاء بين الخلق أخرج كتابا من تحت العرش إن رحمتي سبقت غضبي وأنا أرحم الراحمين فيقبض قبضة أو قبضتين فيخرج من النار خلقا لم يعملوا خيرا مكتوب بين أعينهم عتقاء الله. فيقبض الله تعالى قبضتين قبضة أو قبضتين من النار فيخرجهم لم يعملوا خيرا ومكتوب بين أعينهم عتقاء الله. وهذا ورد يعني معناه في الحديث الأخرى أنه بعد أن إيه أن يشفع الملائكة ويشفع النبيون ويشفع الصالحون يقول الله تعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع الصديقون وبقيت شفاعة أرحم الراحمين فيقبض سبحانه وتعالى بيده قبضة من النار فيخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط فيدخلهم الجنة برحمته. طبعا هنا شراح الحديث يقولون لم يعملوا خيرا قط يقولون هذا الأسلوب يعني في لغة العرب يأتي يعني للمبالغة يعني عملوا شيئا قليلا يعني كأنهم لم يعملوا يعني مرات في الأسلوب العربي مرات تنفي الشيء يعني كله ويكون المقصود نفي غالبه ومعظمه يعني إن هذا المعنى موجود يعني في لغة العرب فيعني قالوا المقصود يعني لم يعملوا إلا شيئا إيه يعني قليلا يعني كأنهم لم يعملوا خيرا. أحسنت نعم أحسنت مثل هذا المعنى يعني يعني يقولون يعني كما ذكر أخونا يعني مثل المعلم يعني لما يقول مثلا للطالب إذا مثلا يقول أنت لم تذاكر إيه لم تذاكر قط ولم تحل أي شيء من الواجب من الواجبات المقصود يعني قد يكون حل مرة قد يكون ذاكر لكن النفي يعني زي مثلا الشيء مثلا الذي يعني فيه مثلا نفع قليل لكن يعني مثلا ثوب أو دابة أو مسكن أو كذا فمثلا فتقول هذا لا نفع فيه قط أو هذا لا يصلح قط مثلا للسكنة أو لا يصلح وهكذا يعني ليس في هذا الأسلوب العربي يعني يقصد به المبالغة في النفي وإن كان يعني قد عمل بعض الأشياء ولو قد والله تعالى أعلم يعني قال وأورد هنا عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه في قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة قال إنا نجد في التوراة أن سلمان رضي الله عنه كان من أهل الكتاب يعني قبل أن يسلم فكان يعني قرأ التوراة وقرأ الإنجيل وكذا قبل إسلامه رضي الله عنه وأرضاه فقال إنا نجد في التوراة عطفتين أن الله خلق السماوات والأرض وخلق 100 رحمة أو جعل 100 رحمة قبل أن يخلق الخلق ثم خلق الخلق فوضع بينهم رحمة واحدة وأمسك عنده 99 رحمة قال فبها يتراحمون وبها يتعاطفون وبها يتبازلون وبها يتزاورون وبها تحن الناقة يعني الله تعالى جعل 100 رحمة وأمسك عنده 99 رحمة وأنزل رحمة واحدة في الأرض فبهذه الرحمة الواحدة الناس يتراحمون ويتعاطفون ويتبازلون يعني يبذل بعضهم لبعض يعطي بعضهم بعضا وبها يتزاورون بهذه الرحمة يزور بعض الناس بعضا وبها تحن الناقة وبها تسأج البقرة وتسأج يعني تصوت أو تيعر اللي هو صوت البقرة يعني وبها تسغو الشاة يعني رحمة بإب بوليدها أو كذا يعني كل هذه الحيوانات يعني تحن على أطفالها وبها تسغو الشاة وبها تتابع الطير وبها تتابع الحيتان في البحر فإذا كان يوم القيامة جمع الله تلك الرحمة إلى ما عنده ورحمته أفضل وأوسع فهذا يعني سلمان رضي الله عنه يقول إن التوراة فيها هذا المعنى يقول ابن كثير رحمه الله وقد روي هذا مرفوعا من وجه آخر يعني جاء أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث أن الله تعالى جعل 100 رحمة فأمسك عنده 99 جزءا أو جعل الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل جزءا في الأرض فبه تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه فهذا المعنى يعني موجود أيضا في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال وسيأتي كثير من الأحاديث الموافقة لهذه الآية عند قوله ورحمتي وسعت كل شيء يعني هنا أورد بعض الأحاديث في سعة رحمة الله سبحانه وتعالى في تفسير الآية التي معنى كتب ربكم على نفسه الرحمة فيقول سيأتي ذكر أحاديث أخرى في سعة رحمة الله عند قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء هذه في سورة الأعراف إن شاء الله تعالى وكما مر يعني كتب ربكم على نفسه يعني أنه أوجبها على نفسه تفضلا منه وإحسانا يعني أن الله تعالى أوجب هذا على نفسه تفضلا منه سبحانه وتعالى ومنة منه سبحانه وتعالى على عباده قال ومما يناسب هذه الآية حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له أتدري ما حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم قال أتدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك ألا يعذبهم هنا علاقة الحديث بالآية أن الحديث فيه أن الله سبحانه وتعالى يعني لن يعذب الذين وحدوه ولم يشركوا به وأن هذا هو حقهم على الله فما معنى حقهم على الله معناه أن الله تعالى كتب هذا على نفسه يعني حقهم على الله يعني ليس أنهم أوجبوا على الله شيئا، وإنما هو يعني حق يعني كتبه الله تعالى على نفسه وأوجبه على نفسه تفضلا منه ورحمة بعباده. فهو سبحانه وتعالى هو الذي يعني كتب على نفسه أنه لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وأنه يرحم عباده المؤمنين. أيوة، حقا علينا نصر المؤمنين. في آية من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هذه في سورة الروم. وعندنا في سورة يونس بس فيها ننجي المؤمنين، يعني القصد أن الله نعم يعني القصد أن حيثما ورد يعني وكان حقا علينا، حق على الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن الله تعالى هو الذي أوجب على نفسه هذا، وأن العباد لا يوجبون على الله شيئا. طبعا المعتزلة يزعمون أنهم يوجبون على الله تعالى الله ما يقولون، أن العباد يوجبون على الله أشياء وكذا، لكن مذهب أهل السنة يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني يكتب على نفسه ما يشاء تفضلا منه سبحانه وتعالى، أن كل ما أوجبه الله على نفسه أو حرمه على نفسه كالظلم، يعني إني حرمت الظلم على نفسي، كل هذا يعني تفضلا من الله سبحانه وتعالى ومنة منه سبحانه وتعالى. طيب، بهذا ينتهي تفسير هذه الآيات الكريمة، ونتوقف عندها إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين.